الله وبعد مادة الفقه شرح كتاب فروع الفقه للعلامة يوسف بن عبد الهادي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد، هذا درسنا السادس من دروس الفقه مع كتاب الفروع للعلامة يوسف ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى: والنواقض في الطهارة الصغرى سبعة.
نعم، قلنا بأنه رحمه الله تعالى ذكر في النواقض في الشروط ستة، ثم قال الأول الطهارة، وذكر في الطهارة أربعة أمور: واحد متطهر وقد أخذنا ما يتعلق بالمتطهر المكلف بهذه الطهارة، اثنان متطهر به وقد أخذنا الكلام حول المتطهر به مما يرفع الحدث ويزيل الخبث، والكلمة الثالثة طهارة وهي صفة التطهر نفسه، وقد أخذ ما يتعلق بالطهارة الصغرى وبالطهارة الكبرى. الكلمة الرابعة النواقض، أما وقد حصلت الطهارة فما نواقض الطهارة؟ ما هي النواقض التي تبطل الطهارة؟ والنواقض، النواقض جمع ناقض، وهو ما يبطل الطهارة، ما يبطل الطهارة. فنواقض الطهارة أي مبطلات الطهارة، أي مبطلات الطهارة. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
سؤال، كيف نعرف نواقض الطهارة؟ الجواب: نواقض الطهارة توقيفية، توقيفية مدارها على الأدلة التي هي الكتاب والسنة والإجماع. نعم. وهذه النواقض على قسمين، ما أقسم النواقض؟ هذه النواقض على قسمين: نواقض في الطهارة الصغرى، نواقض في الطهارة الصغرى، ونواقض في الطهارة الكبرى، ونواقض في الطهارة الكبرى. طيب، سؤال، على أي شيء اعتمد المصنف في عد هذه النواقض؟ الجواب: على النظر في النصوص، على النظر في النصوص واستنباط النواقض منها بعد استقرائها، بعد استقرائها. نعم.
قال والنواقض في الطهارة الصغرى سبعة.
عندك سبعة؟
نعم.
أنا معك. هي هنا ثمانية بس هو عد سبعة. وقالوا ثمانية لكن عد سبعة. فالظاهر أنها سبعة. وإن كان هو قد ترك واحدة وهي غسل الميت. فنعتبرها نتكلم عنها ثمانية. سواء هو كان قضعها ثمانية أو أن ثمانية بحسب ما ذكره العلماء. طيب نعم. الأولى
الخارج من السبيلين.
الأولى الخارج من السبيلين. سؤال ما السبيلان؟ سؤال ما السبيلان؟ الجواب ما جعلهما الله سبيلا لخروج البول والغائط وغيرهما. لخروج البول والغائط وغيرهما وهما القبل والدبر. وهما القبل والدبر. القبل والدبر. طيب سؤال ما معنى الخارج؟ الخارج الخارج هو كل ما يخرج من السبيلين. كل ما يخرج من السبيلين سواء كان طاهرا أو نجسا. سواء كان طاهرا أو نجسا. فنجس كالبول والغائط والدم والودي والمذي ونحو ذلك. والطاهر كالحصى والدود والولد والمني على الراجح أنه طاهر. والمني على الراجح. هذا الخارج ونحو ذلك. سؤال ما الدليل على أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء؟ ما الدليل على أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء؟ الجواب قول الله عز وجل أو جاء أحد منكم من الغائط. أو جاء أحد منكم من الغائط. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث صفوان بن عسال. حديث صفوان بن عسال ولكن من غائط وبول ونوم. ولكن من غائط وبول ونوم. وكحديث أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح حديث أبو هريرة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقيل وما الحدث؟ قال فساء أو ضراط. فساء أو ضراط. فدل هذا يا إخواني على أن ما يخرج من السبيلين هذا ناقض للطهارة. وانتبهوا حتى ولو كان طاهرا، حتى ولو كان طاهرا. ولهذا نقول ما حكم الإفرازات التي تخرج من رحم المرأة، من محل الولد، من محل الولد؟ الجواب تنقض الطهارة مع كونها طاهرة، مع كونها طاهرة، تنقض الطهارة مع كونها طاهرة. هذا الخارج من السبيلين كما قدمنا الأدلة، وهذا لا نزاع فيه. طيب الثاني
قال والفاحش من غيرهما.
الفاحش من غيرهما، ما معنى الفاحش من غيرهما؟ يعني الفاحش النجس من غيرهما، الفاحش النجس من غيرهما، أي من غير السبيلين، أي من غير السبيلين، يعني من البدن، يعني من البدن. يبقى الفاحش النجس الخارج من غير السبيلين من البدن. سؤال: ما أقسام الخارج من البدن من غير السبيلين، من غير السبيلين؟ الجواب الخارج إذا كان بولا أو غائطا فهذا ينقض الطهارة، فهذا ينقض الطهارة، سواء كان قليلا أو كثيرا. سواء كان قليلا أو كثيرا ينقضها مطلقا ولا يعفى عن يسيره، ولا يعفى عن يسيره اختيارا. اختيار سؤال: لكن ما الحكم لو كان هذا، ما الحكم لو كان هذا ينزل دائما ولا يمكن دفعه؟ الجواب هو نجس لكن يصلي الإنسان معه إذا لم يمكن اتقاؤه، إذا لم يمكن اتقاؤه. لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، لقول الله فاتقوا الله ما استطعتم. سؤال: لكن هل إذا صلى مع هذا العذر يمكن أن يجمع بين الصلوات بوضوء واحد، أو أن يصلي الصلوات بوضوء واحد، خلا يصلي أفضل من أجمع، أن يصلي الصلوات بوضوء واحد؟ الجواب لا يجوز ذلك، بل يتوضأ لكل صلاة، بل يتوضأ لكل صلاة. يبقى هذا خرج الخارج من البدن من بول أو غائط، كما قلنا هذا نجس مطلقا وينقض الطهارة مطلقا. طيب سؤال الثاني، ما يخرج من البدن من غير البول والغائط، من غير البول والغائط، هذا على قسمين: ألف، ما هو طاهر باتفاق، ما هو طاهر بالاتفاق كالعراقي والبصاق والريق والدمع، وسائر الإفرازات من الأذن والأنف وغير ذلك، فهذه طاهرة باتفاق. باء من الحالة الثانية اللي هو غير البول، خارج من غير البول والغائط، القيء والدم، القيء والدم. سؤال: هل الدم الذي يخرج من البدن نجس أم طاهر؟ هل الدم الذي يخرج من البدن نجس أو طاهر؟ الجواب: الدم الخارج من البدن أقسام، الدم الخارج من البدن أقسام. واحد، دم الحيض نجس بإجماع، قال تعالى: وسألناك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتونا من حيث أمركم الله. اثنان، الدم المسفوح فهذا نجس باتفاق، وقد حكي الإجماع فيه عن غير واحد من السلف، والمخالف فيه من المتأخرين، والمخالف فيه المتأخرين، ولا عبرة بخلاف، ولا عبرة بخلاف. قال أحمد رحمه الله كما جاء في شرح عمدة الفقه: الدم لم يختلف الناس فيه، الدم لم يختلف الناس فيه، والقيح قد اختلف الناس فيه، والقيح قد اختلف الناس فيه. وممن نقل الإجماع ابن عبد البر والنووي وابن حزم في المراتب وابن رشد والنووي وابن حجر، هؤلاء جميعا نقل الإجماع. والذي نعلم أن أول من قال بطهارة الدم الشوكاني صديق حسن، ومن المعاصرين الألباني رحم الله الجميع، ولا عبرة بكلامهم مع كلام السلف الصالح. سؤال: لكن الذين قالوا بطهارة الدم لهم شبهات، لهم شبهات، منها قصة الصحابي الذي كان يحرس الصحابة، رحمك الله، الذي كان يحرس الصحابة في الشعبي وقد جرح ومضى في صلاة، قالوا فلو كان نجسا قد سال الدم، ولو كان هذا الدم إذا سال وهو المسفوح نجسا لبطلت صلاته. والقصة أخرجها أحمد رحمه الله وأبو داود. وحسنها بعض أهل العلم. واستدلوا أيضا بقصة عمر في طعنه، وصار جرحه يثعب، واستدلوا أيضا بأثر الحسن: لا يزال المسلمون يصلون في جراحته. والجواب عن هذا: أما القصة، قصة الصحابي، فقد أعل الحديث أبو حاتم بعقيل بن جابر قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول، سمعت أبي يقول عقيل بن جابر لا أعرفه. وقال ابن عبد الهادي رحمه الله: عقيل بن جابر فيه جهالة، فيه جهالة. وقال الذهبي: فيه جهالة. وعلى فرض صحته كما حسنه البعض كالنووي والألباني، وعلى فرض صحته فهو وقصة عمر، وقصة عمر وأثر الحسن محمولة كلها على حالة العذر،
حيث لا يتوقف الدم فيصلي معها كسلس البول وغيره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن كان الجرح لا يرقأ مثل ما أصاب عمر ابن الخطاب فإنه يصلي باتفاقه سواء قيل إنه ينقض الوضوء أو قيل لا ينقض وسواء كان كثيرا أو قليلا لأن الله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وكل ما عجز عنه العبد، هذا كلام شيخ الإسلام بيحمل كل هذه الوقائع على حال العذر، وكل ما عجز عنه العبد من واجبات الصلاة سقط عنه فليس له أن يؤخر الصلاة عن وقتها، بل يصلي في الوقت بحسب الإمكان وذكر العيني في أثر الحسن نحو من هذا الكلام، أو يكون محمولا على عدم البروز والخروج. أو يحمل على أو يحمل على قليل لا يكون مسفوحا، يبقى إذن دم المسفوح نقل الإجماع والاتفاق على أنه ماذا؟ على أنه نجس، وأنه لا عبرة بكلام من أتى من المتأخرين كالشوكاني صديق حسن خان كذا، لأن الإجماع منقول فيه. وما جاء من هذه الآثار التي يمكن أن يستدل بها مستدل، فعلى ما ذكرنا أن هذا من باب العذر. وهناك آثار أخرى عن بعض السلف محمولة على غير المسفوح، مما خرج من بدنه من مكان كالبفرة وغير ذلك، مما لا يكون مسفوحا. وبهذا تجتمع الأدلة كلها. ثم إذا ثبت الإجماع فلا محل للنظر بعد ذلك إلا على وفق ما أجمعوا عليه هذه مسألة الدم. القيء، مسألة القيء، هل القيء ينقض الطهارة أم لا؟ وهل هو نجس أم لا؟ الجواب: عامة السلف وهو قول الأربعة أن القيء نجس بعد التغير، نجس في البطن هذا والمطبوخ في المعدة وكذا، هذا نجس باتفاق. ولا يعلم أيضا مخالف. هذا قول الأربعة وغيرهم. قال النووي: نجاسة القيء متفق عليها، متفق عليها، وسواء فيه قيء الآدمي وغيره من الحيوانات، وغيره من الحيوانات. وأما إذا لم يتغير، يعني أكل الإنسان وأخرج مباشرة، ما نزل المعدة وطبخ فيها وكذا، لا، أخذ ورد، فجماهيرهم على أنها على أن القيء نجس كذلك، لكن مالكا رأى الطهارة، لكن مالكا رأى الطهارة. يبقى القيء إذن اللي خارج من المعدة هذا باتفاق نجس، هذا باتفاق نجس، وبالتالي ينقض الطهارة. والنبي صلى الله عليه وسلم قاء ثم توضأ، النبي صلى الله عليه وسلم قاء ثم توضأ. يبقى الآن ده خلاصة سهلة يسيرة محبوكة فيما يتعلق بحكم الدم وحكم القيء، ده معترك، ده خلاصة، ملخص لبعض ما ذكره أهل. أنا ألخص كلام بعض أهل العلم. يبقى هذا ملخص يسير سهل في هذا المعترك، طالما ورد عندنا اتفاق يبقى لا ينبغي أن نخالف. أيضا من الذي خالف في نجاسة القيء؟ الشوكاني أيضا رحمه الله وجماعة. ولهذا في الحقيقة فائدة، انت كده فائدة. رغم علم الشوكاني ومن قبله ابن حزم، ومن بعده الصنعاني، فلا ينبغي أن يقرأ لهم وأن يتفقه على كتبهم إلا من له أهلية تمكنه من معرفة الإجماع والاختلاف، معرفة الإجماع والاختلاف. وقريب منهم العلامة الألباني رحمه الله، في بعض المسائل والأبحاث، في بعض المسائل والأبحاث. لهذا فائدة أخرى، فائدة أخرى، معرفة الإجماع والاختلاف ركن في دراسة الفقه، في دراسة الفقه، حتى لا يترك الإنسان العمل بإجماع ثابت أو يورد إجماعا على خلاف ثابت ظنا منه أن ما قاله صواب. صواب، فهذه مسألة مهمة يا إخواني بارك الله فيكم. يبقى احنا خدنا بهذا الخارج من السبيلين والفاحش من غيرهما، يعني نستطيع ان احنا نضع هذا السؤال: ما خلاصة الخارج من البدن، من بدن الإنسان؟ ما خلاصة الخارج من بدن الإنسان؟ الجواب: يمكن أن نقسم الخارج من بدن الإنسان إلى ثلاثة أقسام. ذكرها الزركشي رحمه الله في شرحه على مختصر الخرق، فقال: الخارج من الإنسان ثلاثة أقسام. واحد: طاهر بلا نزاع، وهو الدمع والعرق والريق والمخاط والبصاق. اثنين: نجس بلا نزاع، وهو البول والغائط والودي والدم وما في معناه، والقيء. الثالث مختلف فيه، وهو المني والمذي وبلغم المعدة، لتردده بين القيء ونخامة الرأس. هذا منقول بواسطة، قال: انتهى بتصرف من شرح الزركشي على مختصر الخرق. هذا إذن في الناقض الأول والناقض الثاني. في سؤال أيضا ممكن مهم تحتاج إليه النساء، يعني حكم قيء الرضيع. يا إخوان، حكم قيء الرضيع. هل قيء الرضيع نجس كذلك؟ نقول: أما قيء الرضيع فهو على قسمين، إما أن يكون قد وصل إلى المعدة أيضا وتغير فهذا نجس، الثاني ألا يكون كذلك ولم يتغير فهذا يعفى عنه. وقد قال بعض الفقهاء بأن هذا من النجاسة التي يعفى عنها للمشقة والحاجة، وهذا التقسيم الذي ذكرناه أقرب، إذ لم تفرق الشريعة. قالت اللجنة الدائمة سواء كان من الكبار أو من الصغار الحال واحد، لا هذا كلام شيخ الإسلام سواء ابن باز، كلام ابن باز هذا، سواء كان هذا كلام ابن باز. طيب أما اللجنة الدائمة، قالت اللجنة الدائمة في فتاوى اللجنة الدائمة القيء نجس سواء كان من صغير أو كبير، سواء كان من صغير أو كبير، لأنه طعام استحال في الجوف إلى الفساد، أشبه الغائط والدم. طيب نكتفي بهذا القدر.